يضلل فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد ان خير الحديث كتاب الله وافضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله سنه فهل القراءة في كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس نستحلها في دولة الخميس والعصر إلا أن لقد ما هي اليوم ليلة الجمعة من أجل أنه لم يتم لنا إتمام القراءة للأمس في الموطأ ولنقرأ الآن في كتاب اللعان. نعم اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى كتاب الطلاق باب ما جاء في اللعان. قال عن ابن شهاب
اللعان كما سيأتي صفته كلمات شرعية يطلقها الزوج في حضرة القاضي عندما يبتغ إلى دفع حد الفتح عن نفسه فإن أتمها هذه الكلمات وهي الشهادات الخمس ونكلت زوجه درع عنه حد القذف ورجلت كلمات وهي شهادات خمس يذكرها الزوج ليتخلص من حد القذف وذلك لأنه أرأى زوجه على فاحشة وليس له شهود وليس عنده بينة فاتهمها عند القاضي أنه رآها تزني فحينئذ القاضي يطلب منه البينة على أربع شهود وحيث أنه واحد فيسمى من كان زوجه مفصلا حالف لكن يدرأ عنه حد القذف أن يشهد خمس شهادات أنه من الصادقين أو أربع شهادات من الصادقين والخامسة أن لعنت الله عليه كان مكاذبين فإذا فعل جرئ عنه حد القذف ثم تؤمر المرأة أن تشهد أربع شهادات لله من الكاذبين، والخامسة غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذا الذي يدل على هذا، لو نكلت قضي عليها بالنكول فرجمت. فإذا هذه الكلمات المعلومة جعلت حجة للمضطر إذا خف من لطخ فراشه والحق العار به، أو يريد بذلك نفي الولد كما سيأتي. شهادات مؤكدات بالأيمان مقولة بالنعم من جهة الزوج، ومن جهة الزوج مقولة بإيش؟ الغضب. وسيأتي تفصيل الكلام فيه. ابن شهاب محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري، وهو أول من جمع السنة، وهو متفق على جلالته وإتقانه، فرحمه الله. نعم.
أن سهل بن سعد الساعدي أخبره.
سهل بن سعد بن سعد الساعدي صحابي.
أخبره أن عويمرا العجلانية،
وهو صحابي، جاء
إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: يا عاصم، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها. قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. الأصل في هذا الباب الآية التي أو الآيات التي في سورة النور، ويقوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن غضب الله عليه أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويقرأ عنه العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وذلك أو قصة ذلك أو ما نزل في ذلك من آيات قول ابن شهاب أو ما رواه مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد أخبره الويل العجلاني جاء إلى عاصم بن علي الأنصاري فقال له: يا عاصم، أرأيت رجلا، وهذا الإسناد صحيح، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أفيقتله فتقتلونه؟ أن كيف يفعل؟ سلي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يرى الرجل زوجه عياذا بالله قد قارفت الحرام وواقعت الفاحشة، ولكن ليس له ثلاث شهود معه لكي يتخلص من حد القذف، فإنه حينما يفعل ذلك إن قتل قتلوه، لأنه لا دليلا على ذلك، ولأن السيف ليس بيده من يد السلطان. فإن قتله قتل به، وإن سكت سكت عن أمر عظيم. فحينئذ جاءت هذه الشريعة رحمة من لدن حكيم عليم رحيم سبحانه وتعالى بالمؤمنين، فحتى يتخلص من عار هذه الزوجة التي لم يستطع أن يثبت حد الرجم عليها لأنه واحد، وفي نفس الوقت لا تبقى في ذمته فتردخ سمعته في نفسه ولو لم يدري أحد، فإنه يعيش ذريع في نفسه. إن سكت عن ذلك شرع اللعان. فقال: يا عاصم، أو سلي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه التوكيد في الاستفتاء كما مضى في حديث علي الذي خرجه البخاري في صحيحه أن علي رضي الله تعالى عنه قال: كنت رجلا لذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فسألت المقداد بن الأسود، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال عمير العجلاني، فإنه جاء إلى عاصم بن علي فقال: يا عاصم، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا؟ فسكت من أجل يعني سكت عن ذكر الفعل استحياء واختصارا، فإنه إذا قال رجلا وجد مع امرأته رجل يعني يزني بها، فهذا الكلمة يزني بها، أيقتله فتقتلونه؟ كيف يفعل؟ فأمره النسل الرسول صلى الله عليه وسلم، فسأل عاصم الرسول الله صلى الله عليه وسلم
فكره رسول الله المسائل وعاب، لأن هذه القضية لم تقع بعد ولم يحتج إليها، وفيها إشاعة الفاحشة وتصرف اليهود المنافقين، فمن أجل ذلك كره النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث إن أعظم الناس عند الله جرما، إن أعظم الناس عند الله جرما رجل سأل من عن مسألة فحرمت من أجل مسألته. فالمسائل عند السلف تنقسم إلى قسمين فيما يتعلق بما يتوقع ويستقبل. مسألة عندهم كانت مكروهة وهي المستحيل والتي لا تقع غالبا أو التي تلقى على وجه بدعي، كسؤال الرجل لمالك كيف يستوي الله، أو تكون مستحيلة لا يمكن أن تقع غالبا، كمن يسأل عالما لو أن رجل نمى له جناحان فطار بهما وسافر وليس له أرض يصلي عليها كارض عن الطائرة أو السفينة، فكيف يسجد وكيف يركع؟ فعليه المسألة مستحيلة غالبا، فهذه مكروهة عند السلف. القسم الثاني ما يقع من المسائل في المستقبل ولكن يمكن أن تقع، تتوقع ويمكن أن تقع، ويسمى بالفقه التقديري المشروع، يعني أن هذا القسم منه غير مشروع، كما جاء في الحديث الأثر يسأل أحد الصحابة لو أن رجلا انقطع عنه الله شهرا ماذا يصنع؟ هذا متوقع ولا غير متوقع؟
متوقع.
هذا لا بأس، لكن لا يسأل عن المسائل التي لا يمكن أن تقع، أو يسأل على وجه بدعي ما سأله السلف، كمن سأل مالك فقال كيف يستوي ربك، سؤال لا يسأله لو يسأله السلف رحمهم الله. فينبغي للعاقل أن يبتعد عن الأسئلة التي لم يجري عليها عمل سلفنا الصالح، أو لم يسأل مع سلفنا الصالح رضوان الله عليه. أما المسائل التي كانت وجه للنبي صلى الله عليه وسلم فيجوز أن يلقى السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحتاج إليه، فيما يحتاج الرجل إليه من المسائل. أما المسائل التي تؤدي إلى فتنة أو إشاعة فاحشة ولم تقع فكان يكرهها الذي كان في هذا السؤال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها، وهي التي يتكلفها صاحبها ولم تقع وقد تؤدي إلى فتنة، مثل هذا السؤال أن يقول يا رسول الله إذا وجد الرجل عند امرأته شخص هذه فيه تجريم على الفاحشة، وأن هذا يعني يمكن يقع وأن ما دام انه وقع يتجرأ السؤال حينئذ على لسان المسلمين ان المرأة هذه كانت متزوجة وقعها رجل، اذا ممكن ان يقع من المرأة المسلمة هذا الى اخره، فيه تجريد هذا السؤال، فيه تجريد على هذا المنكر العظيم. فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل، ومن هنا نوجه اخواننا ان لا يستطردوا في ذكر القصص التي فيها ذكر الفواحش واللقاءات المحرمه، لان هذا وان كان يقصدون من ذكر التاسف على وقوع هذا، لكن فيه اشاعه الفاحشه بين المؤمنين، فلا ينبغي التندر واستغراق الوقت في التمتع والتلذذ بمثل هذه القصص، وينتشر حتى بين بعض الصالحين. ربما ذكر قصه في حي وقعت، ولا امراه من غياب زوجها يعني كان ياتيها شخص ويذهب معها، كل هذه القصص لا تجوز، لان ذكرها كما قال بعض اهل العلم عيب في اهل الاسلام، فيها عيب في اهل الاسلام وفيها تجريء الفواحش. ولا اعرف انه انتشر، ما قال رجل صالح الا صار يذكر هذا الا قليل من المغرب الاسلام، لكن اذا ذكرت مقرونه مع العاقبه كما فعل الجوزي في كتاب ذم الهوى، فيذكر مثلا قصه لمثل هذه ثم يعاقب بعدها بناء ما فعل، مثل ما قص عن بعض الاخوه ان شاب وشابه يعني فتى وفتاه خرج من او تواعدا فخرج بالسياره، فاجاهم المكان بالوفاء المحرم الى جراج السياره، ثم ترك التكييف شغال والسياره شغاله، واخذ يمارس شيء مما حرم الله، و تشبع الجراج بالدخان فلذذ اليهما فقبض على تلك الحال على سوء حاله. فحينئذ ذكر العاقبه هذه تخوف الشاب اذا سمع بدايه القصه انه قد يكون مثله يموت على هذه السوء سوء الخاتم، تكون القصه تنفيذ له. اما ان نذكر القصه وتشجع الفاحشه وتكون ترغيب، يقول والله امس شفت فلانه أو تلك المرأة خرجت الساعة ورجعت الساعة 10 الصباح، خلاص في الساعة 10 إذا والله ما تسهل الناس، إذا جرأت الناس، إذا ما ذكرت العاقبة تكون رغبت من أنت واحد. فإذا انصح من ابتلي بهذا لذا الأمر، انصح من ابتلي لكثرة القصص التي وهو لا يشعر تراب الفاحشة، وإن كان التراوج التأسف حصل كذا لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن أنت يتضمن قصصك هذا عيب في أهل الإسلام وتجري لمعصية الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. حتى كانوا على عاصم ما سمع من رسول الله، لأنه سمع منه كلمات تدل أنه كره المسألة وعابها، فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عمية فقال يا عاصم ماذا قالك رسول الله؟ فقال عاصم عمير لم تأتني بخير، لأني فلتسبب لي الآن في الذي كره الشيء الذي طرحته عليه مسائل، فقال لم تأتني بخير، عملك لم يكن فيه بركة، والدليل الذي ما قبل ولم وكره المسألة هذه وعابها، اللهم صل عليه. فقال عاصم لعمير لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. فقال عمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقع بن عوين حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله تقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها. وهذا حينئذ يخوف المسلم من أن يؤخذ منطقه، فإن الرجل ابتلي كما جاء في الحديث بمنطقه لما قال لو أن الرجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله، فجاء في حديث يا رسول الله إن الذي سألتك عنه ابتليت به. فلا ينبغي المسلم أن يسأل إنسان المستقبل يتورط بها فتقع عليه، نعم فتقع عليه، فإن الأمة مأخوذة بمناطقها. تذكرون آسيا لما وجد موسى قالت قرة عين لي ولك، فقال فرعون أنا فلا حاجة به. فلما نطق هذا فرعون أغلق لموسى ودعوته، وآسيا يظن لها بنت في الجنة. فهذا لما سأل النبي ابتلي بالذي سأل عنه، وبالفعل وجد امرأة، نعم وجد رجلا لا بعد ذات الزمن عن هذا، هذا يدل على خطورة الأمر. فكيف زمننا؟ فلا يجوز أن يسأل الإنسان رجل أسئلة مثل هذه، لو أني دخلت فوجدت امرأة تكلم رجل أجنبي وكذا وكذا، نترك المسائل هذه التي لا داعي لها حتى لا يبتلى بها. فنزل القرآن، نزل القرآن وهو في سورة النور في هذا، قال تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدروا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته إن الله تواب رحيم. وفي سورة النور قد أنزل فيكم في صاحبتك، صاحبتك معنا زوجتك، ما الدليل؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، فهي في السماوات والأرض ألا يكون له ولد ولم تكن له صاحب، لأن لا تصاحب في حياته. فاذهب فأت بها، فيه أن اللعان لا يكون إلا عند القاضي، فلا يجوز أن يتلاعن في مجلس ملل، يقول تعالي المجلس أنا قرأتي ترى شفتك تفعلين هذا، قال لا فعل حي أنا ملك أشهد أربع شهادات لله إني من الصادقين والخامس لعنة الله عليه، ماذا يعني في هذا الأمر؟ واشهد لا ما ينعقد اللعان إلا إن قال، لأن مقصوده الزجر والتبكيت وأخذ الحق. فلا يكون بين الزوجين كما ذكرنا في الخلع، وإن كانت نسبة خلالية بعض العلماء يرى أن الخلع لا يجوز إلا القاضي، وبعضهم يقول الخلع يمكن من غير القاضي، ورجحنا وقتها ما ذكرنا هذا الفرق، وأنه يمكن ولو من غير قاضي الخلع، لأن الطلاق يجوز من غير قاضي، فما الفرق؟ تقول أعاوضك وأعطيك مهرك على أن تعطيني تطليق، فيكون عوض في مقابل طلاق، فيكون خلع ولو لم يزل قاضي. أما هنا فلا بد من القاضي، وجميع العلماء أنه لا بد أن يكون في المسجد، ونقل ابن عبد البر الاتفاق عليه. وذلك لان المسجد اعظم زجرا للرجل عندما يتكلم بالشهادات في دين دين الله ان يجعل فالمقصود انطاق بالحق. وصنع كل هذه الوسائل لكي لا يرمي امرأة مرسلة بالباطل فمر كاللعنة عليه او كم شهادة يختمها باللعنة وفي مسجد. فقالوا يصنع ذلك في المسجد وإن كان الحائط يقول بعض العلماء تكون هي على ذاك المسجد. أما من جهة الوجوب فهذا يعني إذا قلنا الإجماع أنه يجب وإنه لا يجب اللعان هو شرط فهذا فيه نظر يحتاج تأمل لصيغة الإجماع بمعنى أنه لو تمت الأحكام ما يتم هذا فيه نظر. أما يشرع استحبابا أو وجوبا هذا قد يقع بالإجماع لكن شرطا فأستبعد أن يكون ذلك من شروط وقوع اللعان لأن الشرط خفيف لا يثبت إلا في الصيغة واضحة قوله لا صلاة لم يقرأ من الكتاب لا يكون لا صلاة ولا طهور هذا شرط أمر ركن لا صلاة لمن يقرأ لأن الحكم في ماهية العبادة والشرط خارج ماهيتها ولكن هذا وذا ركن وشرط يثبت بشرط بصيغة تدل عليه فأين الصيغة تدل على المسجد شرط لوقوعه شيء اللعان هذا يعني محل نظر. فأتى بها فيه أنه لا بد أن يحضر هي له وهو يحضران. وبعض العلماء قالوا إن حضر فعل ثم حضر فعل وفعل تم المقصود. وبعضهم قال لا بد أن يحضر في مجلس واحد فتلاعن على الآية المذكورة أن يقول له القاضي اشهد أربع شهادات بالله إنك من الصادقين فيشهد أشهد بالله أني رأيت هذه فلانة تزني وأني صادق في ذلك. فإذا تم أربع خوفه القاضي وقال هذه موجبة يعني لو قلت لعنة الله عليه كنت من الصادقين من الكاذبين هذه موجبة فيعظ وتخوف بالله. فإذا حول أو تحول الأمر إلى المرأة فنكرت قالت لا ما أشهد أنه كاذب قضي عليها بالنقول ومذهب الجمهور خلاف الأحناف فإنها تلجأ إليه. لأن يعني الله قال ويدرأ عنه العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله خامسة والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا كانت الخامسة خلفه قال قال بعضهم يأمر أحد يضع يده على فيه يثبت يعني اجتهاد. فإذا ذكرت هذا فإنه حينئذ يفرق بينهما الأرض تفريق أبدي ومع ذلك لا يكون مرحبا لها هو لا يجوز أن يتزوجها ولا يخطبها أبد الآبدين حتى يتوفيها لأنه حلف أو شهد على أساس فراشه كيف يتصور مع ذلك أن يبرأ هذا الجرح لا يبرأ فلا يمكن أن يرجع كي يتزوجها مرة أخرى ومع ذلك هو لا يكون محرما لها. وإذا كان ثم ولد فإنه ينسب إذا نعم إذا تلاعن في نفي الولد فإنه ينسب بعد ذلك إلى أمه كما سيأتي. قال عمي كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يرضى. اختلف العلماء هل يطلق؟ الصحيح أنه يلزم اللعان إذا تم من غير طلاق، من هو طلق من غير أمر النبي. قال عمي كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها من شكل العيش إذا بدت تحته يمسكها في نكاح، من يمسك امرأة إلا مكاذب عليها؟ فلو صدق ما يمكن أن يمسكها، ولذلك أثبت وطلقها ثلاثة. هذا التيوث الذي يرى في أهل الفاحشة، يمكن أن يمسك امرأة زانية، وإلا فقد جاء إلى رسول الله كما عند النسائي رجل قال يا رسول الله امرأتي لا ترد يد لامس، قال ما أبد ما كانت تزني فقط شريئة مع الرجال، يعني تكلمت الرجال تكلمهم جرأة، تكلمهم يقع تكلمهم شهوة لها وتمزح ولكن لا تزني. فقال النبي فارقها، فكان النبي لو وقع له سؤال عن امرأة راقعة ثابتة فلا يمكن أن يقبل النبي صلى الله عليه وسلم أن تبقى معه، فإن النبي فإن الرجل قال يا رسول الله أحبه، قال إذن أبقيه فمسكه. قال لما مثلت لو كانت ثانية لنا أمر أن يبقيها معه، ولكن كان عنده يعني جرأة في المكالمة مع الرجال والمزاح معهم كما نرى في دور الاختلاط. وكم أنكرت يعني هذا المنظر الذي رأيت في بعض المستشفيات، تتوقع الفتاة عندما تنحل مع فترة الاختلاط الطويل فتنحل تصبح تمازح يعني من معها في العمل كل زوجها، لا تبالي وقع في قلبي شهوة ويتنازحوا، ربما هي نفسها الدنيئة تريد هذا لأنها مدة طالت فذهبت أو انكسر أو تحطمت يعني حصول الحياة. فاختلاط جذع حقيقة الفواحش، فكمن كان له شخص يعرف انه مبتلى باختلاط الدكتور او شيء لا بد يفتح عياده ويترك اختلاط المستشفى. انا كنت ارى في احد المساجد شخصا طبيبا، يعني كنت اظن فيه وقار واظن فيه وعلى لحيه وعلى فجاءني لما رات بعض المستشفيات رايت يمازح الطبيبات او الممرضات، لان هذا مع الوقت ايش يرتفع الحجاب الحياه يصير جديد يجرى. عجبت هذا انظر وراه وفيه خلق وفيه كيف يمسح النساء بالطريقه هذه، ففهمت انه يعني مع طول المده ينحل هي تبلد الحس لحد السجستي صلى الله عليه وسلم. العام لازل تقول كثرة الإحساس تميد الإحساس. يقول لي بعض أخواننا الذين تاب الله عليهم من جماعة مختلطة والحمد لله استقام على طلب العلم وترك الاختلاط، كانت تأتينا الزكاة في الجامعة المختلطة لا ترفع بصرها من الأرض أول ما يجيبها أبوها من القرية أو مكان بيت دين، يعني تبدأ تدخل بين الشباب ما تستطيع ترفع بصرها على الشاب، يصبر عليه فترة تبدأ تتحرك البصر شوي شوي تطلب الواجب أو كذا شوي، بعد فترة يجيبونها ربما سبع صوتة وضحكات وقهقهات مع الشباب في أرجاء القاعة شوي شوي. هذا الذي جعل علماؤنا ينهون عن الاختلاط والتساهل فيه. قال تعالى ولا تقربوا الزنا. لا المشكله اذا الدكتور كان عبائه في طبه جمعنا يعني وثاب فتح لها يعني في بقرض حلال من احد احد يعني من سوريا اخذ منه 100 ورجع ليها على يسر ولو سنه سنتين ثلاث على يسر فتح لها عياده وجاب له ايش المبلغ ما عاد يساعد. لكن بعض النفوس اللي صراحه العافيه برضه فتح يعجبها الجو هذا العام اللي فيه مرأة وفيه كذا فما دخل هي نفسها مريضة يقول كذا نجي نجي هذا في العيادة مريض يكون يعني ما يقبل أنه يريد الأشياء الفتنة نسأل الله العافية. طيب إذا اللعان لا يكون إلا من دعوة فلا يأتي القاضي يقول مثلا لامرأة شك فيها تعال يا فلان لاعن أو شك أن زوجها رآها أو رآه متبردا من منظر يعني يشك انه راى امراته عليه فخرج للناس وشك فيه فقل له لاعن او ناداه القاضي فقال له لاعن كل ذلك لا يجوز. اللعان لابد هو يبدا ويبدا بايش؟ اختلف العلماء فقال بعضهم يبدا بالقول يزيد القول يقول تواقعت زوجتي الفاحشة ولا يقول ولو لم يكن رأيت ولو لم يكن رأيتها تفعل ذلك أو في القذف واختلفوا أيضا في ذلك فقال بعض من قال لها يا زانية يوجد حق القذف لكن لا يلاعن حتى يقول حتى يقول رأيتها تلاعن. وذهب الإمام أحمد أنه مجرد أن يقول عن زوجته زانية حينئذ يكون قد قذفها لقوله تعالى والذين يرمون أزواجه فهذا يدل على أنه إذا رماها فإما يحد القذف وإما يلاعن. ولكن من القصص والآثار دل ذلك على أن اللعان لا يبدأ به إلا عن رؤيا قال رأيتها تفعل قال ذلك مالك وقال غيره ولو لم يكن رأيت ما دام رماها بالفاحشة والذي يرمون يكفي في اللعان وهذا أظنه القول هو الراجح حتى لو ما قال رأيته مثل ما قال هي زنى فحينئذ يكون قذفا بذلك. وإذا كان ذلك كذلك فهل يقرا بالشبه؟ يعني بعد إتمام اللعان جاء الولد يشبه الزائد فهل يقرا به؟ لا فقد تم الأمر. والجمهور على أنه لو أكذب نفسه بعد ذلك لا يقبل وقد ركضت عليها يريد أن يتزوجها مرة أخرى فيرتفع اللعان وقال بعضهم يقبل ولكن أن يقال قول جماهير العلماء ويجوز له أن يتزوجها بعد ذلك لكن هذا فيه نظر. وفي الحديث أن التعريف أخذوا منه التعريف في القذف ليس القذف لكن هذا غير ظاهر قال مع الظن وهذا ما عندي فيه حجة أو لا حجة فيه لأن المعرض أو المعرض به غير معين ولا جاء طالبا فإنما جاء وإنما جاء الحد على من عرض بالقذف يقول شوف هذا أو شوف هذا كم نظرة في اليوم أو شيء عبر، لكن هذا في الصلاة هي تعليم. على كل حال القذف ما يكون بالتعليم، القذف يكون بصريح العبارة. أما إذا تكلم بكلمة محتملة فقال فلان حديث فإنه لا يحد، لأنه تدرى حدود الشبهات، فلا بد أن يكون القذف صريح ليس باحتمال فيدرى في الحد. طيب، وفيه أن الرجل لا يقتل من رآه على امرأته، لأن هذا أولاً السيف ليس بيده، السيف ليس بيده، السيف بيد السلطان. عمر كان رأينا رجل يستحق القتل لأنه كفر بالنبي، يقول لا تعدل يا محمد، فرأى عمر من يستحق القتل وعلى لسانه مقدس. إيش قال؟ اعتز يا رسول الله. هذه حكمة، لأنه لو كان السيف بيد الناس لرفوا الرضاعة، ثم أن الزوج لو كان السيف بيدك لا يدري، قد ما يكون زاد. فإن البعض قد يكون عند المواقعة المحرمة يشعر أن هذه المرأة تكون حائضا فيستمتع في مداخلتها دون جماعها، فيتهيأ له أنه لا تستحق الرجل في الإيلاد فيقتلها ويقتل، ولا يعرف تحديد الزنا، لا يعرف صفة الزنا. الأمر حينئذ يترك القضاء حتى لا تكون فوضى، فيقتل الناس بعضهم بعض من غير مسمى شرعي، فإن الزنا له شروط، إذا انضبطت وجب الزنا، يعرفها القضاء. طيب، بعد الأذان نقبل إن شاء الله.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.